الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 81 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. في نفس الباب جاء الحديث 82، والحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. الحديث مرة ثانية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. الحديثان خرجهما الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. هذان الحديثان يبين لنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والتسليم من مكارم الأخلاق. فمن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم الصبر وقوة الاحتمال والعفو عند المقدرة، وهذه صفات إن توافرت في أمة رفعها الله وأعزها الله عز وجل. فالله تعالى امتدح النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وانظروا إلى دقة التعبير القرآني، قال: وإنك لعلى خلق عظيم، بمعنى أن الأخلاق كأنها بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه النبي الأمين. فلا نقول إن نبينا صاحب خلق عظيم، ولكن نقول إن نبينا ارتفع على الخلق العظيم، فهو فوق الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم خلق الصبر. الصبر، الصبر على إيذاء الناس، يتحمل ويعفو ويصفح. فانظر أخي رحمني الله وإياك، في الحديث الأول يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قسما. معلوم أنه بعد المعارك والغزوات عندما تأتي الغنائم يقوم النبي عليه الصلاة والتسليم بتقسيمها على أصحابه من المجاهدين. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم أنه يتألف قلوب أقوام يحببهم في الإسلام فيخصهم بمزيد عطاء، يخصهم بمزيد عطاء. وهذا القسم يسمى المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. فكان النبي يكثر لهم في العطاء، يكثر لهم في العطاء. فربما هذا الفعل أغضب بعض المسلمين، أغضب بعض المسلمين ممن يحبون الدنيا ويؤثرون المال. ففي كل زمان ومكان نجد من يؤثرون المال ويحبونه. ففي هذا الحديث الذي بين أيدينا قسم النبي قسما بين أصحابه، فإذا برجل أتى النبي عليه الصلاة والتسليم، فلما رأى ما يفعله النبي من التقسيم يفضل بعض الناس في العطاء تأليفا لقلوبهم، فقال الرجل كلمة بين أصحاب النبي. ماذا قال؟ قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. أي أنه اتهم النبي بالظلم، أنه ظلم في هذه القسمة. هذه الكلمة قيلت بين بعض الصحابة فرفعوها إلى النبي، فرفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، كناية عن الغضب، كناية عن الغضب. وغضب النبي كان من النوع المحمود، كان يغضب عندما تنتهك حرمات الله تعالى. فعندما يتهم الرجل النبي بالظلم فهذا انتهاك لحرمات الله تعالى، انتهاك لحرمات الله، والنبي كان يغضب عندما تنتهك حرمات الله تعالى. وكان إذا غضب تعلوه حمرة على جبينه، يعرف أصحابه أنه غاضب من هذه الحمرة التي تعلو جبين النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. ورغم غضبه صلى الله عليه وسلم إلا أنه عفى وتحمل. فماذا فعل؟ قال: من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا من تواضع النبي، من تواضع النبي، ومن مكارم أخلاق النبي يذكر أخاه موسى عليه السلام في صبره وتحمله. ومن المعلوم أن نبينا تحمل أكثر وأكثر مما تحمله الأنبياء من قبله، فهو خاتم الأنبياء وهو خاتم المرسلين، ولكن من فرط تواضعه يذكر من؟ موسى عليه السلام، فيقول: رحمة الله على موسى، ويدعو لموسى عليه السلام. وهذا خلق رفيع كلنا في حاجة ماسة إليه، خلق التواضع. بعض الناس وللأسف ينشؤون على الكبر وعدم التواضع، فإن ذكر أحد عندهم يطعنون ويسبون، وخاصة إن كان في نفس المهنة، بمعنى في مجال الدعوة مثلا. بعض الدعاء إذا ذكر بعض الدعاء في حضرتهم تجدهم يغضبون وقد يسبون وقد يغتابون وقد يجرحون، وهذا نوع من الحسد المذموم. فالنبي يعلمنا عليه الصلاة والسلام التسليم التواضع، فعندما أوذي تذكر من؟ موسى عليه السلام، وقال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى عليه السلام رسول من أولي العزم، من أولي العزم، فهو كليم الرحمن، عانى معاناة شديدة مع بني إسرائيل لدرجة أنهم اتهموه في بدنه، وكانوا يسخرون، لأن موسى كان دائما يلبس الثياب ويغطي بدنه جميعا عليه الصلاة والسلام التسليم، فزعموا كذبا وزورا أن موسى به مرض جلدي من أجل هذا يستر بدنه. شوف لدرجة إيه يا جماعة، يعني حتى عندما يغطي البدن لا يتركوه في حاله، يتكلموا عنه. عشان تعرف أمر مهم أوي، قاعدة تحفظها كويس: لا سلامة من ألسنة الناس، لا سلامة من ألسنة الناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، فعليك أن تبذل جهدك في مرضاة من؟ مرضاة ربك فقط. سخط الناس أمرضه فهذا لا يؤثر عندنا، المهم أن ترضي من؟ ربك عز وجل. شوف موسى عليه السلام آذبه حتى في بدنه، لدرجة موسى عليه السلام اشتد حزنه وناجى ربه فهو الكليم، وقال: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. شوف بقى لما فاض به صلى الله عليه وسلم: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني، يعني امنع كلامهم عني. فكلمه ربه وقال: يا موسى أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي؟ قالوا عني فقير، وقالوا يدي مغلولة، ونسبوا لي الصاحبة، ونسبوا لي الولد. الله أكبر. أي أن الله تعالى لم يسلم من ألسنة الناس، اتهموه بالفقر، واتهموا الله تعالى بالبخل، حاشا لله، ونسبوا له زوجة، ونسبوا له الولد. شوف الشتم والسب للإله. فقال الله تعالى يا موسى أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي؟ يعني عايز يقول لنا يا جماعة أنه لا سلامة من ألسنة الناس. وصبر موسى عليه السلام، وصبر موسى عليه السلام حتى برأه الله تعالى. في يوم نزل ليستحم وثيابه مركونة، فجاء بنو إسرائيل، جاء الدب فخطفت الثياب، فموسى بيجري ورا الثياب، فرأوا جمال جسده، فكانت التبرئة من عند من؟ من عند الله، حتى يسكت تلك الألسنة. الشاهد أن موسى عانى معاناة شديدة مع قومه، يذهب لمناجاة ربه بعد أن عبروا البحر الأحمر، وبعد أن أغرق الله عدوهم بمجرد ما يعبروا البحر وشافوا الآيات، يذهب موسى لمناجاة ربه، يعود فيجدهم يعبدون عجلا من دون الله. سبحان الله. والله يا جماعة يعبدوا عجل، سبحان الله. وصبر موسى عليه. فشوف سيدنا النبي ذكرنا بهذا النبي الكريم رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهذا من تواضع النبي، ويعلمنا العفو عند المقدر. فهذا الرجل قيل أنه من المنافقين الذي قال هذه الكلمة الخبيثة، إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقيل أنه من الخوارج، ورغم هذا يصبر النبي، يصبر على تكذيب قومه. قبل البعثة كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، بمجرد أن جاءته الرسالة الذين قالوا صادق أمين هم الذين قالوا كاذب، ساحر، مجنون. سبحان الله. شوف هم من قبل كان صادقا أمينا، إيه اللي تغير؟ رسالة فضله الله وميزه الله، فكانت النتيجة قالوا عنه كاهن، شاعر، ساحر، مجنون. وفي بعض الروايات خرج النبي يوما إلى طرقات مكة في بداية الدعوة، فإذا به يمر على امرأة عجوز كبيرة في السن، تريد المرأة أن تحمل حملا، عايزة تشيل حمل أمامها، فلما رأت النبي وهي لا تعرفه دعته وقالت أيها الشاب احمل علي هذا الحمل، يعني يا ولدي شيلني، ارفع هذا الحمل معي. طبعا لو انت بقى، هو انا فضيلك؟ انا مش فاضي، شوفي حد غيري، تعالوا لنرى ماذا فعل النبي. نظر النبي اليها فرق لحالها وحمل الحمل عنها، هو اللي شال، وقال امت الله سأمشي أمامك ودليني على الطريق، يعني كمان هيوصلها إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه، يعني كان يكفي أن يحمل عليها وهذه مكرومة، لا، يحمل النبي الحمل بيده ويقول سأمشي أمامك ودليني على الطريق. الله أكبر. المرأة العجوز أعجبت بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه، فماذا قالت؟ تتحدث وهي تمشي خلف النبي تقول: أيها الشاب واللات والعزة، إنك لعلى خلق عظيم. بتقسم بالأصنام، هي وثنية تعبد الأصنام. واللات والعزة، إنك لعلى خلق عظيم، وإني أريد أن أوصيك وصية. هو كده بقى خلاص دخل قلبها وعجبها، فعايزة بقى تنصحه وتوصيه. قال: وما وصيتك؟ قالت: بمكة شاب يدعى محمدا، إذا رأيته فلا تسمع له، إنه ساحر مجنون يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. الله أكبر، ما هي سمع كده الشائعات، سبحان الله. فبتوصيه بقى، بتقول له: خلي بالك، هناك من يسمى محمدا بمكة، اوعى تسمع له، إنه ساحر مجنون يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. لو أنت بقى كنت رميت لها الحمل، ها، وشتمت وسبيت، صح؟ يعني أنا بعمل معاك الخير، طب كمان تقول عني كذا وكذا. فماذا صنع النبي؟ التفت إليها وهو يبتسم وقال: أمة الله، أتعرفين من أنا؟ قالت له: لا. قال: أنا هو. قالت: أنت هو؟ أنت محمد؟ قال: نعم، أنا محمد. قالت: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. وهذا ما ينقص المسلمين الآن، الأخلاق. الأخلاق، إزاي نعفو عن بعض، وإزاي نسامح بعض، وإزاي نحب بعض، وإزاي نكون وحدة واحدة، إزاي يسأل الأخ عن أخيه إذا كان مريضا يعوده، إذا كان محتاجا يقف بجواره، ها، يتغاضى عن الأمور البسيطة اللي بتعدي بيننا، ساعة تغضب عليك وتغضب علي، أزعل منك، حاجات وتعدي وخلاص، لكن القلوب عامرة بالإخاء الإيماني. مهما يحصل بيننا نحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. مكارم الأخلاق، أزمة الأخلاق، الأمة الآن أزمتها أزمة أخلاق، سبحان الله، غضب وعصبية والنفس والكرامة، وأنا تتكلم من مناخيرك، مش عاجبك حد، سبحان الله. إيه ده؟ النبي يقول: وما تواضع عبد لله إلا رفعه، إلا رفعه. ففي الحديث الأول يعلمنا النبي الصبر على إذاء الناس، اصبر يا جماعة. النبي كان يصبر على إذاء الكافرين، فما بالنا لا يصبر بعضنا على إذاء إخوانه من الموحدين. النبي كان يصبر على إذاء الكفار، وكان يقول: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، يضربونه بالأحجار حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ويجلس بجوار حائط لشيبة وعتبة بن ربيعة يبكي ويشكو إلى الله تعالى. يأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ويقول ملك الجبال: يا رسول الله، إن الله تعالى أمرني أن أسمع لك وأطيع. يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت يا رسول الله. والأخشبان جبلان عظيمان في مكة، شوف قال الأمر أنه دمرهم يهلكهم بأمر النبي. تخيل أنت في الموضع ده بقى، آذوك وهم كفار وثنيون يعبدون الأصنام، طردوك من بلدك، ضربوك بالحجارة، سبوك، شتموك، أرادوا قتلك، ويأتيك جبريل ومعه ملك الجبال، ويأتي بأمر الله تعالى ليدمرهم، بس أنت تؤمر. النتيجة إيه؟ ماذا قال النبي؟ قال: لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. محد صلى عليه صلى الله عليه وسلم مع الكافرين مع الوثنيين يفعل هذا النبي الأمين حتى يعلم أمته العفو والصفح ومكارم الأخلاق. نعفو عن بعضنا البعض، ابلع يا أخي، ابلع لي وابلع لي، ما تعرفش تبلع عديها. ها يعني أذكر كان لي أخ كل ما حد من إخوانه يتعبه يقول له والله عم الشيخ سيد أكني ببلع برشامة بكوباية مي، الحمد لله بالشفاء، ويعدي ولكن حاجة حصلت. فين يا جماعة الأخلاق دي؟ كثيرون هؤلاء الذين يقفون لبعضهم على التفاهات، يقول لك ده معدي ومش عارف كشر لي. سبحان الله، كشر لك يا أخي، ربما عنده مشكلة، ربما تعبان، ربما مريض، ربما التمس له عذر. لا ازاي، ده كان قاعد وشافني ما بصليش ومعدي ما سلمش. ده يا جماعة عايزين نبلع لبعض، ماشي يا رياض، عايزين نعدي، نعدي يا أخي، عدي، خليها تعدي، عدي يا جلول، ما تقفش يا جلول، عديها، ابلعها بكوباية مية وعدي، عدي لإخوانك. ده احنا بنستقبل رمضان يا جماعة. ليه يا جماعة الفرقة وليه المشاحنات وليه نزعل من بعض وليه 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 أبيت وأنا متضايق منك وأنت زعلان مني؟ ليه؟ مش مستاهلة. هنعيش قد اللي عشناه؟ والله هنعيش قد اللي عشناه؟ أنا عمري كام دلوقتي؟ خلاص اقتربت على 40، أقل واحد عمره أهو 26 27، أقل واحد فينا، هل هيعيش قد اللي عاشه؟ في موت وفي قبر وفي حساب وفي جنة وفي نار. ليه بنقف لبعض على الواحدة ونزمزق؟ وليه ليه ليه؟ جاوبني.
والله ما نعرفش،
مش عارف. أزمة الأخلاق. محتاجين يا جماعة نتربى على سيرة النبي، محتاجين يا جماعة نعرف النبي، نعرف النبي. الله تعالى يقول في كتابه لقد كان لكم في رسول الله، ها حافظين ما شاء الله، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما احنا حافظين الآية، فين التطبيق؟ فين تطبيق الآية دي؟ ها أيوة نعم. عايزين نعفو يا جماعة، نتعلم العفو، نعفو عن بعض، نسامح بعض، نغفر لبعض، نعدي لبعض، خليها تمشي عشان تبقى حلوة يا بشير. ده النهاردة ما شاء الله مستقية خضرة، يعني ربنا يجعلها خضرة. فشوف يا جماعة النبي علمنا الخلق ده، يعفو ويصفح. طيب الحديث الثاني بقى، شوف بقى عشان تعرف عظمة رسول الله وقد ايه يا جماعة احنا بعدنا عن هديه وعن سنته صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن أنس، شوف سيدنا أنس، وأنس ده يا جماعة خادم النبي، خادم النبي
صلى الله عليه وسلم،
خدم النبي 10 سنين خدمة، يخدم النبي كم سنة؟ 10 سنين. يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط. يا الله، 10 سنين ما قال لخادمه كلمة أف، كلمة أف. خادم، فنقول بقى الزوجة والولد، خادم بنسمع اللي بيشتم الزوجة ويضرب الزوجة ويهين مش عارف ويضرب ولاده ويشتم ولاده ويسب ويلعن، ده الخادم يا جماعة، الخادم، الخادم. ما قال له كلمة أوف في 10 سنين خدمة. أكمل يا أنس وعلمنا كيف كان النبي يقول: وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. الله أكبر. فأنس يروي لنا هذا الحديث يقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، يعني ثوب كده إيه سميك خشن، نعم من نجران. فأدركه أعرابي، أعرابي جاي ورا مين؟ ورا النبي. أعرابي جاي من البادية، ومعروف عن أهل البادية دائما يكون فيهم إيه غلظة خشونة، نعم البيئة تحكم بهذا. فالأعرابي جاي ورا النبي، إيه اللي حصل بقى؟ تعالوا نشوف. فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، يعني شد من الثياب من عند العنق. تخيل بقى النبي رسول الله، الله أكبر، والأعرابي يفعل هذا مع النبي، يروح جبذ من ثيابه جبذة شديدة من شدة الجبذة، يقول أنس حتى أثر الثوب في صفحة عنق النبي، يعني من شدة الجبذة علمت في عنق النبي. الله أكبر، الله أكبر. يقول أنس: نظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يا الله، شوف سوء الأدب. يا محمد، شوف الغلظة والشدة. ما قال: يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا الله، مر لي من مال الله الذي عندك، أنا عايز مال. بالله عليك، لو أنت في هذا الموضع اخرج من المسجد الآن، واحد يقابلك في الطريق كده يمسكك من هدومك كده اهو ويقول لك أنا عايز صدقة، هتعمل فيه ايه؟ بالدماغ. قال لك هبط بالدماغ. نعم، يعني جاي يطلب صدقة وكمان يسيء الأدب. ده المفروض يتواضع ومن فضلك وعشان أنا تعبان وظروفي وكذا، ويتزلل كده. إنما شوف سوء الأدب، يجبذه من ثيابه وبسوء أدب: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. الله أكبر. يقول أنس: فالتفت رسول الله، يعني نظر إليه، فضحك. ما حد يصلي عليه يا جماعة، فضحك، ثم أمر له بعطاء. يا شوف الصبر، شوف العظمة في الأخلاق. وعشان كده يا جماعة، في أقل من ربع قرن من الزمان بنى النبي أمة، 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة. بإيه يا جماعة؟ بمكارم الأخلاق، خلق. يجلس النبي يوما بين أصحابه، فيأتي رجل يهودي ويقتحم المجلس على رسول الله. بين الصحابة كده قاعد بقى عمر، وما أدركنا عمر، وإذا باليهودي يقول بعد أن يمسك بتلابيب النبي، بثياب النبي، ويقول له: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مط، أدي إلي حق يا محمد. الرجل ده كان له دين عند النبي، كان له دين، النبي كان مقترض منه بعض الايه المال، ولم يأتي موعد السداد كما يقول الرواه، ولكن اليهودي قرأ من صفات رسول الله أنه لا يزيده الجهل إلا حلما، كلما تجهل عليه يحلم ويعفو ويصفح، فكان يريد أن يتحقق من هذه الصفة، فجاء قبل موعد سداد الدين وفعل ما فعل بين أصحاب النبي، قام له عمر وأراد أن يقتله، فقال النبي يا عمر لا يا عمر اتركه يا عمر، أنا وهذا أحوج منك إلى أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. ثم أمر بعض الصحابة أن يسدد له الدين، فقال اليهودي يا محمد قرأت عن صفاتك فتحققت منها إلا صفة، أنك لا يزيدك الجهل إلا حلما، فأردت أن أتحقق منها، أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. خلق يا جماعة صبر، صبر، اصبر وما صبرك إلا بالله. الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. الله أكبر. فمن مكارم الأخلاق الصبر وقوة التحمل والعفو عند المقدرة. في بعض الغزوات أعطى النبي القسمة بعض المسلمين عطاء كثيرا ألف به قلوبهم، وبعض المهاجرين ولم يعطي الأنصار اللي هم أهل المدينة الذين نصروا النبي، فبعضهم وجد في نفس زعل وخدوا على جنب كده زعلانين وقالوا ميز النبي المهاجرين وسيوف الأنصار تقطر بدماء الكافرين، يعني احنا اللي نصرنا وقفنا جنبه ويجي في القسمة يميز المهاجرين علينا. الكلام ده وصل للنبي صلوا عليه، فجمعهم وقال يا معشر الأنصار وجدتم علي أني أعطيت أناسا أتألف قلوبهم، لنا بديهم عشان أألف القلوب، يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا جميعا حتى خضلت لحاهم من كثرة البكاء وقالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ده أنا بعطي عشان أألف الكل، لكن أنتوا هرجع أنا معاكم، هتاخدوا النبي هترجعوا برسول الله. الله أكبر. فعلموا أنهم أخطأوا في حزنهم لهذا الأمر. الدنيا تزول ولكن القيمة تبقى، فالمال لا يؤدي إلى الوجد على رسول الله والزعل من النبي. وفي الحديث يا جماعة يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا أنه يعطي الرجل ويمنع الآخر. لماذا؟ يقول إني لأعطي الرجل وأمنع الآخر، والذي أمنعه أحب إلي من الذي أعطيه. نتصلوا عليه. يعني إيه؟ يعني الأنصار منزلتهم عالية أو عند النبي، مش هنديهم من الدنيا، وندي مين بقى؟ البعيد عشان نقربه. وصلت دي؟ وصلت؟
وصلت
الحمد لله. إذن إخوة الإيمان والإسلام ما أحوجنا جميعا وخاصة ونحن نستقبل رمضان إلى التخلق بهذه الأخلاق: الصبر، قوة التحمل، العفو عند المقدرة، اعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. هذه من أخلاق النبوة، أن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك. وأن تصل من قاطعك إن فعلنا أعزنا الله وأكرمنا الله. أهمس في أذنكم همس ناصح أمين قبيل رمضان الكريم إن كانت بينك وبين بعض إخوانك مشاحنة أو فرقة أو خصام بادر قبل أن يأتيك رمضان وابدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام حتى يرفع عمله، فعمل المشاحن لا يرفع حتى يصطلح مع أخيه. كان النبي يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن سبب ذلك قال ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي رواية قال ترفع الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيقول الله تعالى اقبلوا عن هذا وعن هذا إلا المشرك والمشاحن حتى يصطلح مع أخيه. يعني عمل المتشاحنين لا يرفع حتى يصطلحا. فبادر أخي واستقبل رمضان بهذه النفس الطيبة التي تعفو عمن ظلم وتبدأ بالسلام. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.